فلننصت ولنستمع ما قاله ابن خدامة رحمه الله في هذا الكتاب. قال: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. يذكر هنا صنفا من أصناف الناس عندهم غلو في ترك الدنيا، سمعوا ذم الدنيا في القرآن وفي السنة، اعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، هناك من المباحات الله عز وجل خلقها للإنسان لينتفع بها، قال أعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. قال: وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها. هؤلاء الذين عندهم غلو في الزهد في الدنيا كلما تاقت منعوها هذه النفس. هناك الله عز وجل خلق من المنافع في هذه الدنيا لإصلاح النفس، لتقوية البدن، تقوية العقل، هم تركوا هذه، والله عز وجل وضع هذا في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها هؤلاء، ظن منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين يقول: وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محابة. فنقول، هنا يبين بعد أن أشار إلى هؤلاء الغلاة من المتزهدين الذين حرموا على أنفسهم ما أباح الله عز وجل مما يصلح الأبدان والعقول من المطاعم والمشارب، يقول: فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محاباة. فنقول، ألا يبين حقيقة الدنيا؟ هذا كلام مهم جدا. يقول: اعلم أن الدنيا عبارة عن عيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، لا يبقى إلا باللباس والطعام والشراب والزواج. يقول: وكل ذلك علف لراحلة بدنه، حتى يقوى بدنه على طاعة الله وهو يسير إلى الله عز وجل، لا بد من لباس وطعام وشراب ونكاح، كل هذا يقول علف لراحلة بدنه لتقوية بدنه على طاعة الله عز وجل. قال: فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها. يمثل رحمه الله هذا البدن بالناقة، لابد من عناية بهذا البدن ليقوى على طاعة الله عز وجل، كما أنه يجب العناية بهذه الناقة في طريق الحج من العلف ومن الشراب ومن غيره، حتى تقوى على الطريق وتوصل الحاج إلى بيت الله الحرام. لا بد من الزاد، لا بد من العلف لهذه الراحلة. كذلك البدن، بدن الإنسان سائر إلى الله عز وجل، لا بد له من ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، هذه الله عز وجل خلقها للإنسان، هذه نصيبه من هذه الدنيا. قال: فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها من هذه الدنيا ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة بكف الشره وقع في الذم. فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته، لأنه أسرف في إطعام هذه الناقة وانشغل بها، والناس ساروا وسبقوه إلى الآخرة، ينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. هذا مثال عجيب منه رحمه الله، الذي ينشغل بالدنيا ويتوسع في متاعها وينشغل عن الآخرة وينسى نصيبه وينسى الانشغال بالآخرة، تشغله الدنيا كهذه الناقة التي وقفت وانشغل صاحبها بها، يصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب، انشغل بناقته ونسي أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. هكذا من انشغل بالدنيا يبقى في هذه الدنيا وينشغل بها، وتفترسه الشهوات والشبهات وينشغل فيها عن الآخرة، هذه حقيقة الدنيا. ثم قال رحمه الله: ولا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة. إذن هو يتكلم عن ثلاثة أصناف من الناس: من الناس من غلا وترك الدنيا والمآكل والمشارب التي تصلح بدنه ليتقوى بدنه للسير إلى الله عز وجل، هذا هو الغلو. وقسم الثاني الذي عنده تفريط مقصر في عمل الآخرة، لا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة. قال: لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. وإذا ذكر الآن مثالين: المثال الأول الذي انشغل بالدنيا وتوسع في المباحات وفي الدنيا وشغلته عن الآخرة، والصنف الثاني قصر في الدنيا، قصر في المآكل والمشارب، قصر في ما يصلح بدنه حتى يقوى بدنه للسير إلى الله عز وجل. قال: ولا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى. الآن يبين أن الحق هو الوسط، لا غلو ولا تفريط، هو الوسط. ما هو الوسط؟ قال: فالطريق السليم هو الوسطى، وهي أن يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك هذا الطريق إلى الآخرة، يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد، وإن كان مشتهى فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. قال: وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفالوذج من أحسن أنواع الفواكه، وهو من كبار الزهاد سفيان الثوري رحمه الله، يأكل أطيب الطعام ويحمل معه أيضا أطيب، هذا للبدن، يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد من غير إسراف ومن غير مخيلة. ثم يقول: وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ثم قال في ختام كلامه رحمه الله: ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس، ولا تفريط في حقوق النفس. إذن النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو الحق، هذا هو الطريق السليم بالنسبة للتعامل مع الدنيا وفهم حقيقة الدنيا. فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا، لا تشغلهم عن الآخرة، ولا تفريط في حقوق النفس كهؤلاء الغلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويشرب من الطيبات، ويأكل اللحم صلى الله عليه وسلم، ويتزوج النساء، هذا هو الحق. ثم قال رحمه الله: وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، رغبة النفس في هذه المباحات من الأكل والشرب واللباس وغيره. فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه. إذن يأكل من الحلال ويشرب من الحلال ويلبس من الحلال ما دام النفس تريد، لكن لا تشغله عن الآخرة، لا يمنعه من الاستعداد للآخرة وأداء الواجبات وترك المحرمات والتزود من التقوى في هذه الدنيا، لا يمنعها من. قال: وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. هذا آخر كلامه رحمه الله في هذا الباب، باب ذم الدنيا، من هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله. لعل فيما نقلنا لكم من كلامه عبرة وزيادة في فهم حقيقة الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم مما يشغل عن طاعة الله عز وجل.